السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد استأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعليه. قد انتهينا في اللقاءات السابقة من الحديث الثامن والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وورد في هذا الحديث، ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي حديثا وعزاه إلى الإمام أحمد، وفيه يقول حكيم بن حزام: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا أخر إلا قائما. وقال الإمام أحمد: معناه أن يزهد من غير ركوع. هذا الحديث إخواني فيه إشكال كبير، وكان لزاما علينا أن نأتي بكلام أهل العلم في هذا الحديث، وعليه اكتب ما يملى عليك. قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، الإمام أبو جعفر محمد الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار، قال: بيان مشكل ما روي عن حكيم بن حزام، من قوله، الصوت مش واضح، بيان ما روي أو مشكل ما روي عن حكيم بن حزام من قوله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. هذا الذي يملى عليك أرجو أن يوضع في الكتاب، يعني إن كتبته في ورق خارجية تلصق في صحيفة في جامع علوم الحكم عند ذكر حديث هذا الذي نتكلم عنه. قال الطحاوي: فاختلف الناس في تأويل هذا الحديث. بايعت حكيم بن حزام، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائمة. قال الطحاوي: فاختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فقال قوم معناه على أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يكون سجودهم إلا خرورا من قيامه، على ألا يكون سجودهم إلا خرورا من قيامه. بس نفرغ من كلام الطحاوي ونبين إن شاء الله. على ألا يكون سجوده إلا خرورا من قيامه، لتكون صلاتهم لا شيء فيها، مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه إذا كان من مصليها فيها شيء، أنه إذا كان من مصليها فيها شيء، إذا كان من مصليها فيها شيء لم ينظر الله إلى صلاته، لم ينظر الله إلى صلاته. ويشهد لهذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. وفي رواية من حديث أبي مسعود الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. انتهى الحديث. اكتب: فأخبر حكيم بن حزام، كل هذا كلام الطحاوي يا أخواني. فأخبر حكيم بن حزام في حديثه هذا، فأخبر حكيم بن حزام في حديثه هذا أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلاتهم الصلاة التي علمهم إياها رسول الله، على أن تكون صلاتهم الصلاة التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الصلاة التي يكرهها الله منهم ولا ينظر إليه. لا الصلاة التي يكرهها الله منهم ولا ينظر إليه. إليها من أول السطر كده انتهى كلام الطحاوي من أول السطر. وفي رواية عند أبي داود الطيالسي قال حكيم بن حزام بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا قائم، بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا وأنا قائم، إلا وأنا قائم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا وأنا قائم. والمعنى المراد أي لا أسقط، أي لا أسقط إلى السجود، أي لا أسقط إلى السجود إلا قائما، أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود. والمعنى أي لا أسقط إلى السجود إلا قائمة، أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود، ثم أخر منه إلى السجود، ولا أخر من الركوع إلى السجود. المعنى أي لا أسقط إلى السجود إلا قائمة، أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود ولا أخر منه من الركوع إليه. كده فهمت ولا لسه؟ تاني، حاضر. أي لا أسقط إلى السجود إلا قائمة، أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إلى السجود. وضحت؟ بس وضحتش عنده أنا أخوك أحمد. الأصل إيه يا أخوانا؟ ودي دايما اللي احنا بنركز عليه، لابد من الوقوف على كلام العلماء في النصوص، وكل كلام يوافق الأدلة فهو مقبول، يخالف الأدلة فهو مردود. مش ده أصل احنا متفقين عليه؟ كان القوم إذا أراد أحد منهم أن يسجد من الركوع لا يقوم بعد الركوع، يعني هو راكع ينبغي بعد الركوع يعمل إيه؟ واخد بالك؟ يقل لا، كان يخر من الركوع إلى السجود، وكان هذا موجود عند عادة العرب. فحكيم بن حزام بايع النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من النصوص أن الصلاة لا تقبل لمن لم يقم صلبه من الركوع، قال خلاص بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائمة، يعني معناها لن أخر كما كان تفعل العرب من الركوع إلى السجود، بل سأركع ثم أقوم قائما ومن القيام أبدأ إلى الإيه؟ إلى السجود، الذي نفعله نحن الآن. طيب توجيه كلام الإمام أحمد، ما هو الإشكال هنا الذي أتى به الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع، أن يسجد من غير ركوع. هذا الكلام للإمام أحمد له تأويلان. التأويل الأول على ما ذكرنا، أن يسجد من غير ركوع يعني معناها بعد أن يركع سيقوم قائما ثم يسجد. الأمر الثاني أنه يصلي صلاة بلا ركوع، يصلي صلاة بلا إيه؟ بلا ركوع. وهذا القول مردوح، وعلى فرض صحته كان هذا من باب تأليف قلب الرجل في بداية الإسلام كما سوف يأتي. ومن هذا الحديث بوب العلماء باب قبول إسلام الرجل على شرط فاسد، باب إيه؟ قبول إسلام الرجل على شرط إيه؟ فاسد، يعني هو اشترط أن يسلم، قصدي أراد أن يدخل في الإسلام ولكن اشترط، الشرط ده شرط فاسد، فهل يا ترى يقبل إسلامه أم لا؟ الصواب أنه يقبل، ولكن بعد أن يدخل الإسلام لابد أن يلزم بما اقتضت كلمة الإسلام وبما أوجبه علينا الشرع. وضحت يا أخوانا ديت؟ اكتب عندك. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام، قوله غريب الحديث، قوله لا أخر أي لا أموت، أي لا أموت. أي لا أموت، لأنه إذا مات فقد سقط، لأنه إذا مات فقد سقط. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث قوله لا أخر أي لا أموت، لأنه إذا مات فقد سقط، وقوله إلا قائمة، وقوله إلا قائمة أي إلا ثابتا على الإسلام، وكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه، وكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه، وكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه. ومنه قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله. أمة قائمة يتلون كتاب الله، إيه معنى قائمة؟ ثابتة ومتمسكة بالشيء. انتهى كلام أبو عبيد، كلام أبي عبيد من أول السطر. قال ابن كثير ومعناه ألا أموت إلا مسلمة، ومعناه ألا أموت إلا مسلمة. وقيل ده كلام ابن كثير، وقيل معناه ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، معناه ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر. ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر. انتهى كلام ابن كثير من أول السطر. وقد ضعف كثير من أهل العلم هذا الحديث ففيه انقطاع في سنده، ففيه انقطاع في سنده، في سنده. بعد ذلك توجيه كلام الإمام أحمد، وهو أن يسجد من غير ركوع، أن يسجد من غير ركوع. التوجيه الأول يرجع إلى ما قاله الإمام الطحاوي، التوجيه الأول يرجع إلى ما قاله الإمام الطحاوي، إلى اللي احنا قلناه هو هيعمل ايه، سيركع ثم يعود ايه قائما ثم يسجد من ايه من قيامه. التوجيه الثاني وهو انه يصلي صلاة بغير ركوع، وبوب تحت هذا التوجيه من بوب فقال، وبوب تحت هذا التوجيه من بوب فقال باب قبول إسلام الرجل على شرط فاسد، باب فبوب من بوب على هذا التوجيه فقال باب قبول إسلام من أسلم على شرط فاسد.
بالنسبة للتوجيه الأولاني، لو حملنا على التوجيه الأولاني، هل ما كانش المسلمين بيقوموا من الركوع قائمين؟ يعني كان السجود من الركوع قائمين؟
لا، هذا كان على عادة العرب.
يعني الصلاة المفروض؟
لا 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 أبدا، بركوع منذ أن فرض. منذ أن فرض.
لو احنا خدنا حط يعني لو احنا اعتمدنا الاحتمال الأول، لما هو لو يعني احنا قلنا لو الاحتمال الأول ده حقيقي يعني، لما أخذ يعني هو اشترط هذا الشرط وهو أصلا موجود؟
مش فاهم، معلش فهمني بالراحة.
دلوقتي حضرتك لما بيقول في توجيه، التوجيه الأول إن يكون إيه الشرط الثالث اللي هو ده الثاني، أما الأولاني إن هو اشترط إن هو يقوم قائما ثم يثبت من القيام. ليه ما اشترط هذا الشرط
وان الصلاه
من اول ما فرضت على
المسلم؟ نعم، يعني تريد ان تقول تحصيل حاصل. لا، لان كان كثير من العرب خاصه اللي هو دخل في الاسلام جديد يستنكف ان يثبت بهذه الطريقه. نعم، لدرجه ان كثير منهم كان يأبى السجود. لما قال؟ حتى لا تعلى استي على راسي. انت متخيل مدى الفهم عندهم؟ الانسان فينا لو سجد أيهما يكون أعلى، استه أم رأسه؟ استه. هو لا يرفض ذلك ويأبى السجود من أجل هذا، واخد بالك؟ فحكيم بن حزام إمعانا في انصياعه للحق بايعته على ألا أخر إلا قائما أو إلا من قيام معي، حتى يخالف عادة العرب طبقا لشريعة الصلاة، ومن باب التأكيد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ماشي. التوجيه الثاني قلنا بوب من بوب على هذا التوجيه باب، ها، قبول اسلام من اسلم على شرط ايه فاسد. كويس، اكتب. وهذا يحمل من باب تأليف قلبه، وهذا يحمل من باب تأليف قلبه، ويشبه هذا ما حدث من بعض الصحابة، ويشبه هذا ما حدث من بعض الصحابة لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بغير صدقة وبغير جهاد، كما بايع بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من غير صدقة ومن غير جهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويشبه هذا كما حدث من بعض الصحابة لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بغير صدقة وغير جهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: سيصدقون ويجاهدون. سيصدقون ويجاهدون، مشكل سيصدقون، شد على الصاد وشد على الدال. سيصدقون ويجاهدون. وضح يا اخوان هذا الحديث؟ ده حتى على فرض صحته، ولكن الحديث فيه انقطاع في سنده، وكما تعلمون ان الانقطاع من الامور التي تسقط الحديث، ولكن الحديث على الراجح من اقوال اهل العلم سنده حسن، وعلى فرض صحته فتأويله كما ذكرنا عن أهل العلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. ومن أجل هذا أرجو الله يبارك فيكم، يعني الإمام أبو جعفر الطحاوي معايا سلم، الإمام أبو جعفر الطحاوي من علماء القرن الثالث، قالك معايا أحمد، معايا مشايخ من علماء القرن الثالث وأوائل الرابع، والإمام ابن رجب الحنبلي من علماء القرن الثامن، معايا شيخ سيد، ومع ذلك سبحان الله ما وقف على كلام الطحاوي. يعني الإمام ابن رجب رحمه الله ساق هذا الحديث دون أن يأتي بكلام الإمام أبو جعفر الطحاوي ولا بكلام أبو عبيد القاسم بن سلام، ويستحيل أن يقف عليهما الحافظ ابن رجب ولا يأتي بهما، يستحيل. وهذا الذي دائما وأبدا نقول يا أخواننا، ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما أن العلم يخفى على الكثير، يخفى وما يطلع عليه أحد لا يطلع عليه أحد. واضح يا أخوانا هذه؟ الحديث التاسع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قبل أن نشرع في هذا الحديث، طالما احنا بدأنا في الكتابة سأملي عليكم بعض الأمور المهمة جدا حتى تكون جاهزة بين أيدينا حينما نشرع في هذا الحديث إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بإذن الله. اكتب عندك وقد ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات لا نعم لا ده اللي يكتب هذا تلصقه إن شاء الله في الحديث التاسع اللي هنبدأ فيه في اللقاء القادم بإذن الله. معايا شيخ سيد؟ ها؟ معايا شيخ علاء؟ يعني الذي يملى عليكم الآن مكانه فين؟ في الحديث التاسع اللي هو حديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على إيه؟ على أنبيائهم. معايا شيخ حسن؟ وقد ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات 10 حالات يدور السؤال فيها بين الحرمة والكراهة. وقد ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات 10 حالات يدور السؤال فيها بين الحرمة والكراهة. يعني في حالات 10 الإنسان فيها إذا سأل في الدين يأثم ويرتكب لمحظور أو مكروه. ودايما كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الأئمة الأكابر إذا ذكروا مسألة الكراهة بيبقى المقصود منها التحريم، ولكن من شدة ورعيهم رحمة الله عليهم يخافون أن يقعوا في شيء من الكذب على الله عز وجل. كتبت يا عبد الله؟ كتبت إيه؟ الحالة الأولى السؤال بعد أن يبلغ من العلم حاجته. السؤال بعد أن يبلغ من العلم حاجته. وضابط الحاجة هو أن يتمكن من العلم بالعمل الذي تعلمه دون. وضابط الحاجة، الحاجة الأولى يا شيخ علاء؟ احنا عايزين بقى نضع ضابط متى نقول ان هنا وصلت الى حاجتك من العلم وان سألت تأثم. عايزين نضع الحاجة، ضابط الحاجة ان يتمكن من العلم، ان يتمكن من العمل، عفوا، ان يتمكن من العمل بعد أن يبلغه العلم. أن يتمكن من العمل بعد أن يبلغه العلم، يعني العلم الذي بلغه يتمكن من خلاله من العمل. فإذا سأل بعد أن تمكن من العمل فهو المحرم. مثال ذلك، فإذا سأل بعد أن يتمكن من العلم من العمل يأثم. بعد أن يتمكن من العمل يأثم. مثال ذلك ما حدث من بني إسرائيل بعد أن أمروا بذبح البقرة، أو بعد أن أمروا بذبح بقرة. ما حدث من بني إسرائيل بعد أن أمروا بذبح بقرة. انتبهوا معايا كده، لما قال لهم نبي الله موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، علم وأمر شرعي تكليفي. طيب هذه المعلومة كافية للعمل أم لا تكفي؟ فإذا سألوا بعدها هو ده التعنت وده المحظور الشرعي. معايا مشايخ كده؟ يبقى أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم إيه حاجته. وهذا أيضا اللي هو صلب الحديث التاسع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع ابن حابس وقال أفي كل عام؟ طيب انت سألت ليه؟ لأن المعلومة الأولى إن الله فرض عليكم الحج فحجوا تكفي للعمل، تكفي للعمل. فإذا سألت بعد أن وصلك من العلم حادته هو ده المحرم. ومن أجل ذلك سيأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم، بس أرجو أن تذكروني بها قاعدة عند أهل السنة، وهي متى من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال. دي قاعدة مهمة جدا. متى تسأل من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال. معايا مشايخ دي ان شاء الله هنفصلها في اللقاء القادم بإذن الله. يبقى الحالة الأولى يا شيخ سيد أحسنت. وصلت أخونا للجزئية ديت. الحالة الثانية السؤال عما لا ينفع في الدين. السؤال عما لا ينفع في الدين. مثال ذلك كما حدث لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي. لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي. من أبي؟ أبو يمين. هذا لا ينفع في الدين، يبقى لا يجوز السؤال عنه. الحالة الثالثة أن يسأل من غير احتياج إليه في الوقت. أن يسأل من غير احتياج له في الوقت، وهذا خاص في بعض الأمور التي لم ينزل فيها حكم. وهذا خاص في بعض الأمور التي لم ينزل فيها حكم. مثال ذلك ما حدث من عويمر العجلاني. ما حدث من عويمر العجلاني. عويمر العجلاني لما أمر سيد بني عجلان أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر سيد بني عجلان، حد فاكر اسمه ضايع مني، فاكر المرشد؟ ما هو ما فيش مذاكر، لأن كان خدنا في أسباب النزول، سيأتي إن شاء الله. لما أمر سيد بني عجلان أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا. عن الرجل يجد مع امرأته رجلا. نعم أحسنت يا أخي. عاصم العجلان سيد بني عجلان جزاك الله خير يا شيخ أحمد. عن الرجل يجد مع الرجل مع امرأته رجلا، حكم ايه؟ طيب دي قضية ما نزل فيها حكم، ومش كده وبس، وما وقعت، فكيف تسأل عن أمر لم يقع؟ هذا لا يحل، وهذا له تفصيل إن شاء الله. واضح يا أخوانا ديت؟ اكتب أيضا وسأل رجل عمار بن ياسر عن مسألة. وسأل رجل عمار بن ياسر عن مسألة. فقال له عمار هل كان هذا بعد؟ فقال عمار للرجل هل كان هذا بعد، يعني وقع هذا الذي تسأل عنه؟ فقال الرجل لا. فقال عمار دعونا حتى يكون، دعونا حتى يكون، حتى يكون. يعني انت بتسأل عن حاجة لم تقع، واخد بالك؟ يعني مثلا ايه، واحد يسأل رجل مات وترك أبناء، وأبو الذي مات حي، هل أبناء هذا الابن يرثون في ميراث جدهم؟ إذا أفتيت بالمنع أو بالجواز أخطأت. ليه؟ لأن الرجل ما مات، دعونا حتى يموت. ليه؟ لأنه من المحتمل إذا مات الرجل أن يكون أبناء الإبن الذي توفي في حياة أبي من الورثة، ومن المحتمل أن لا يكونوا من الورثة، مضبوط، ومن المحتمل أن يموتوا. يبقى كون أن تتعدل أنت في الفتوى أخطأت في ذلك. معايا مشايخ؟ فهنا سأل رجل عمار بن ياسر عن مسألة فقاله عمار أحدث هذا؟ قال لا، قال دعونا حتى يقول، يعني إذا حدث نفتيكم. واضح يا أخوانا؟ المرحلة الحالة الإيه؟ لا السادس ولا الرابعة؟ أرجو الله يبارككم، العشرة يحفظوا عن ظهر قلب، العشرة يحفظوا عن ظهر قلب يا مشايخ. معايا يا أحمد؟ معايا يا محمد؟ نشوف. أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها. اكتب روى أصحاب السنن بسند ضعيف، روى أصحاب السنن بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال عن صعاب المسائل وشرارها. عن صعاب المسائل وشرارها. والحديث ايه؟ عشان بس يكون امور واضحه. مثال ذلك، سأل رجل عامر بن عبد الله الشعبي فقال له يا إمام، سأل رجل عامر بن عبد الله الشعبي، وده كان من نظائر سعيد بن جبير، قال له يا إمام ما اسم عامر بن عبد الله الشعبي، قال له يا إمام ما اسم امرأة إبليس، فقال الشعبي هذا فرح لم أشهده، هذا فرح لم أشهده. معايا مشي؟ وسأله أيضا رجل عن حكم اللحية الكثيفة في الوضوء، عن حكم اللحية الكثيفة في الوضوء، فقال له عامر خللها بأصابعك. شو ده النص؟ ها نعمل فيها ايه؟ خللها، ده النص الوارد، خللها بأصابعك. وسأله رجل، سأل من؟ الشعبي، عن اللحية الكثيفة في الوضوء، يعني الخفيفة مش فيها إشكال، الكثيفة ماذا أصنع بها؟ فقال لهم الإمام عامر خللها بأصابعك. فقال له الرجل أخاف ألا تبلها أصابعي، أخاف ألا تبلها أصابعي. فقال له عامر أنقعها من أول الليل، قال له عامر أنقعها، أخاف ألا تبلها أصابعي، قال أنقعها من أول الليل، بيتها في مية يعني، ماشي ماشي كده. الحالة انهدية الرابع، الحالة الخامسة، انت لسه فانقحها، انقحها من اول الليل، جزاك الله خير، لو ان شئت ان نملي من اول على الرأس والعين، والله والله انقحها من اول الليل. خلاص يا شيخ؟ معايا مشايخ؟ الحالة انهي السؤال عن علة الحكم في الأمور التعبدية، السؤال عن علة الحكم في الأمور التعبدية. مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت افتح قوس كده من معاذة العدوية من معاذة امرأة اسمها معاذة ولكن سئلت من معاذة العدوية مش في صحيح مسلم في رواية أخرى للحديث معايا مشايخ سئلت من معاذة العدوية في القوس ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة فقالت لها عائشة أحرورية أنت فقالت لها عائشة أحرورية أنت والمراد دي بقى شرح كلمة أحرورية والمراد هل أنت من حروراء وهي بلدة اجتمع فيها الخوارج وبدأوا يسألون عن علل الأحكام في الأمور التعبدية وهي بلدة وهي بلدة تجمع فيها الخوارج وكانوا يسألون عن علل الأحكام في الأمور التعبدية عن علل الأحكام في الأمور التعبدية فقالت المرأة لا بل أنا سائلة لا بل أنا سائلة فقالت عائشة هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بإعادة الصوم ولا نؤمر بإعادة الصلاة إذا حاضت إحدانا ولا نؤمر بإعادة الصلاة إذا حاضت إحدانا الحالة السادسة أن يسأل تكلفا وتنطعا وتعمقا أن يسأل تكلفا وتنطعا وتعمقا وتعنتا تعنت وتعمق وتكلف مثال ذلك جاء رجل إلى عمرو بن قيس فقال له الرجل يخرج من المسجد الرجل يخرج من المسجد فيجد الحصاة فيجد الحصاة في كمه أو في ثوبه أو في جبهته أو في خفه ما حكمها الرجل يخرج من المسجد فيجد الحصاة في كمه في جبهته في ثوبه في خفه يعني بيصلي ما فيش طبعا فرش هو بيصلي وجد حصاة في كم الثوب ده أو في خفه ماذا يصنع بها فقال له عمرو بن قيس ارمي بها ارميها ارمي بها عمرو بن قيس ارمي بها فقال السائل بلغني أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد فقال السائل بلغني أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد فقال عمرو بن قيس دعها تصيح حتى ينشق حلقها. معي مشايخ؟ بلغني أنها تصيح حتى ينشق حلقها حتى ترد إلى المسجد. فقال دعها تصيح حتى ينشق حلقه. فقال السائل أولها حلق؟ فقال فمن أين تصيح؟ ما هي شغلنا كلها إيه؟ تنطع كلها؟ خلاص بقى يبقى خلنا في تنطع. قال أرمي بها. فقال السائل بلغني، وده هنا موضع التنطع ده، أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد. فعمر بن قيس قالوا لها دعها تصيح حتى ينشق حلقها. فقال أولها حلق؟ قال فمن أين تصيح؟ مثال آخر، وسأل رجل أبا حنيفة فقال إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر لأغتسل، إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر لأغتسل فإلى أي جهة أتوجه؟ أإلى القبلة؟ ودخلت النهر لأغتسل فإلى أي جهة أتوجه؟ أإلى القبلة؟ فقال له أبو حنيفة إلى جهة ثيابك خشية أن يسرق. فقال أبو حنيفة إلى جهة ثيابك خشية أن يسرق. وسأل رجل أن يسرق، وسأل رجل الشعبي عن حك المحرم لبدنه، حك اللي هو الهرش يعني، واحد محرم بحج أو عمرة أيجوز له أن يحك بدنه أم لا؟ عن حك المحرم لبدنه أيجوز؟ قال عامر الشعبي نعم. شو بقى التنطع جاي فين؟ فقال له الرجل كم مقداره عندكم؟ كم مقداره عندكم؟ يعني أهرف لحد فين؟ فقال عامر بن عبد الله الشعبي حتى يبدو العظم. ماشي؟ كم مقداره عندكم؟ كم مقداره عندكم؟ قال حتى يبدو العظم. أهرف بقى لحد ما طلع عظمك. دي الحالة هي؟ عندكم إيه؟ السؤال الحالة السابعة، نريد أن ننتهي أخوانا من العشرة. السؤال لمعارضة الكتاب والسنة بالرأي وبالعقل، السؤال لمعارضة الكتاب والسنة بالرأي وبالعقل. مثال ذلك، يعني هو بيسأل في الدين ولكن الغرض ايه؟ يعارض الشرع بالرأي. هذا مش سؤال يتعلم ده، هو اراد ان يعارض الكتاب والسنة بالرأي وبالعقل، ده محرم. مثال ذلك، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن محمد ابن خازم الضرير، أن محمد ابن خازم الضرير أبو معاوية، كنيته أبو معاوية، حدث في مجلس هارون الرشيد، حدث في مجلس هارون الرشيد بحديث احتد آدم وموسى، حدث في مجلس هارون الرشيد بحديث احتد آدم وموسى فسأل رجل فقال يا أبا معاوية أين ومتى التقيا؟ فقال أين يا أبا معاوية أين ومتى التقيا؟ أين ومتى التقيا؟ يبقى أنا بيسأل ولا بيسألش؟ بيسأل، ولكن الغرض إيه؟ معارضة الكتاب والسنة بالرأي وبالعقل، لأن نبي الله آدم أول المخلوقات ونبي الله موسى من المتأخرين، والحديث بيقول احتد آدم وموسى فقال موسى وقال آدم، يبقى فيه لقاء وفيه حديث وحوار. فالسائل قال يا أبا معاوية أين ومتى التقيا؟ اكتب عندك. فغضب هارون وقال يا غلام النطع والسيف. هارون وقال يا غلام النطع والسيف زنديق يطعن في حديث رسول الله، زنديق يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يا اخواننا ما الغرض من السؤال؟ ها؟ معارضة الكتاب والسنة بالرأي. الحالة الثامنة السؤال عن المتشابهات. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ضابط المتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه. المتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه. وكذلك من المتشابه أيضا الأخذ بظاهر بعض الألفاظ، الأخذ بظاهر بعض الألفاظ دون اعتبار للمراد منها، دون اعتبار للمراد منها بحسب تفسير السلف. بحسب تفسير السلف. دي كم يا اخوانا؟ الحالة التاسعة السؤال عما شجر بين السلف الصالح كموقعة الجمل وموقعة صفين. عما شجر بين السلف الصالح كالسؤال عن موقعة الجمل وموقعة صفين. سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال صفين فقال، سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي، تلك دماء كف الله عنها يدي، تلك دماء كف الله عنها يدي يدي، فلا أحب أن ألطخ بها لساني، فلا أحب أن ألطخ بها لساني. الحالة العاشرة السؤال للامتحان والغلبة والإفحام. السؤال للامتحان والغلبة والإفحام، وهو ما يسميه بعض العلماء التنمر بالعلم، وهو ما يسميه بعض العلماء التنمر بالعلم. كأن يسأل الرجل ليمتحن من يسأله، أو يسبب له إحراجا أمام الناس ليمتحن من يسألهم. روى الطبراني عن ابن عباس ليسبب له إحراجا بين الناس. روى الإمام الطبراني من حديث ابن عباس قال: ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة، ما سألوه إلا عن 13 مسألة. انتهى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد استأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعليه. قد انتهينا في اللقاءات السابقة من الحديث 8 والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وورد في هذا الحديث ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي حديثا وعزاه إلى الإمام أحمد، وفيه يقول حكيم بن حزام: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا أخر إلا قائما. وقال الإمام أحمد: معناه أن يزهد من غير ركوع. هذا الحديث إخواني فيه إشكال كبير، وكان لزاما علينا أن نأتي بكلام أهل العلم في هذا الحديث، وعليه أكتب ما يملى عليك. قال الإمام الطحاوي، قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، الإمام أبو جعفر محمد الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار، قال: بيان مشكل ما روي عن حكيم بن حزام، بيان مشكل ما روي عن حكيم بن حزام من قوله، الصوت مش واضح، بيان ما روي أو مشكل ما روي عن حكيم بن حزام من قوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائم، على ألا أخر إلا قائم. هذا الذي يملى عليك أرجو أن يوضع في الكتاب، يعني إن كتبته في ورق خارجية تلصق في صحيفة في جامع العلوم والحكم عند ذكر حديث هذا الذي نتكلم عنه. قال الطحاوي: فاختلف الناس في تأويل هذا الحديث. بايعت حكيم بن حزام بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائمة. قال الطحاوي: فاختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فقال قوم معناه على أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يكون سجودهم إلا خرورا من قيامه، على ألا يكون سجودهم إلا خرورا من قيامه، على ألا يكون سجودهم إلا خرورا من قيامه. بس نفرغ من كلام الطحاوي ونبين إن شاء الله. على ألا يكون سجوده إلا خرورا من قيامه، لتكون صلاته لا شيء فيها، لتكون صلاته لا شيء فيها، مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان من مصليها فيها شيء، إذا كان من مصليها فيها شيء لم ينظر الله إلى صلاته، ويشهد لهذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. وفي رواية من حديث أبي مسعود الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه، إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. انتهى الحديث. اكتب فأخبر حكيم بن حزام، كل هذا كلام الطحاوي يا أخوان. فأخبر حكيم بن حزام في حديثه هذا، فأخبر حكيم بن حزام في حديثه هذا أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلاتهم، على أن تكون صلاتهم الصلاة التي علمهم إياها رسول الله، على أن تكون صلاتهم الصلاة التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الصلاة التي يكرهها الله منهم ولا ينظر إليها. لا الصلاة التي يكرهها الله منهم ولا ينظر إليها. إليها من أول السطر كده انتهى كلام الطحاوي من أول السطر. وفي رواية عند أبي داود الطيالسي، وفي رواية عند أبي داود الطيالسي قال حكيم بن حزام، قال حكيم بن حزام بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا قائم، بيعت الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا وأنا قائم، إلا وأنا قائم بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا وأنا قائم. والمعنى المراد أي لا أسقط، أي لا أسقط إلى السجود، أي لا أسقط إلى السجود إلا قائما، أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود. والمعنى أي لا أسقط إلى السجود إلا قائمة، أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود، ثم أخر منه إلى السجود، ولا أخر من الركوع إلى السجود. المعنى أي لا أسقط إلى السجود إلا قائمة، أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود ولا أخر منه من الركوع إليه. كده فهمت ولا لسه؟ تاني، حاضر. أي لا أسقط إلى السجود إلا قائمة، أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إلى السجود. وضحت؟ بس وضحتش عنده أنا أخوك أحمد. الأصل إيه يا أخوانا؟ ودي دايما اللي احنا بنركز عليه، لابد من الوقوف على كلام العلماء في النصوص، وكل كلام يوافق الأدلة فهو مقبول، يخالف الأدلة فهو مردود. مش ده أصل احنا متفقين عليه؟ كان القوم إذا أراد أحد منهم أن يسجد من الركوع لا يقوم بعد الركوع، يعني هو راكع ينبغي بعد الركوع يعمل إيه؟ واخد بالك؟ يقف لا، كان يخر من الركوع إلى السجود، وكان هذا موجود عند عادة العرب. فحكيم بن حزام بايع النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من النصوص أن الصلاة لا تقبل لمن لم يقم صلبه من الركوع، قال خلاص بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائمة، يعني معناها لن أخر كما كان تفعل العرب من الركوع إلى السجود، بل سأركع ثم أقوم قائما ومن القيام أبدأ إلى الإيه؟ إلى السجود، الذي نفعله نحن الآن. طيب توجيه كلام الإمام أحمد، ما هو الإشكال هنا الذي أتى به الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع، أن يسجد من غير إيه؟ ركوع. هذا الكلام للإمام أحمد له تأويلان. التأويل الأول على ما ذكرنا، أن يسجد من غير ركوع يعني معناها بعد أن يركع سيقوم قائما ثم يسجد. الأمر الثاني أنه يصلي صلاة بلا ركوع، يصلي صلاة بلا إيه؟ بلا ركوع. وهذا القول مردوح، وعلى فرض صحته كان هذا من باب تأليف قلب الرجل في بداية الإسلام كما سوف يأتي. ومن هذا الحديث بوب العلماء باب قبول إسلام الرجل على شرط فاسد، باب إيه؟ قبول إسلام الرجل على شرط إيه؟ فاسد، يعني هو اشترط أن يسلم، قصدي أراد أن يدخل في الإسلام، ولكن اشترط، الشرط ده شرط فاسد، فهل يا ترى يقبل إسلامه أم لا؟ الصواب أنه يقبل، ولكن بعد أن يدخل الإسلام لابد أن يلزم بما اقتضت كلمة الإسلام وبما أوجبه علينا الشرع. واضحة يا إخوانا ديت؟ اكتب عندك. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام، قوله غريب الحديث، قوله لا أخر أي لا أموت، أي لا أموت. أي لا أموت، لأنه إذا مات فقد سقط، لأنه إذا مات فقد سقط. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث، قوله لا أخر أي لا أموت، لأنه إذا مات فقد سقط. وقوله إلا قائمة، وقوله إلا قائمة أي إلا ثابتا على الإسلام، وكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه، وكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه، وكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه. ومنه قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله. أمة قائمة يتلون كتاب الله، إيه معنى قائمة؟ ثابتة ومتمسكة بالشيء. انتهى كلام أبو عبيد، كلام أبي عبيد من أول السطر. قال ابن كثير ومعناه ألا أموت إلا مسلما، ومعناه ألا أموت إلا مسلما. وقيل ده كلام ابن كثير، وقيل معناه ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، معناه ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر. ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر. انتهى كلام ابن كثير من أول السطر. وقد ضعف كثير من أهل العلم هذا الحديث ففيه انقطاع في سنده بعد ذلك توجيه كلام الإمام أحمد، وهو أن يسجد من غير ركوع. التوجيه الأول يرجع إلى ما قاله الإمام الطحاوي. إلى ما احنا قلناه إن هو هيعمل إيه؟ سيركع ثم يعود إيه؟ قائما ثم يسجد من إيه؟ من قيامه. التوجيه الثاني وهو أنه يصلي صلاة بغير ركوع، وبوب تحت هذا التوجيه من بوب فقال باب قبول إسلام الرجل على شرط فاسد. باب قبول إسلام من أسلم على شرط فاسد. لا، هذا كان على عادة العرب. لا أبدا، بركوع منذ أن فرض.
لو احنا خدنا قصدي يعني لو احنا احتملنا الاحتمال الأول، لما هو لو يعني احنا قلنا لو الاحتمال الأول ده حقيقي يعني لما أخذ يعني هو اشترط هذا الشرط وهو أصلا موجود؟
مش فاهم، معلش فهمني بالراحة.
دلوقتي حضرتك عم بتقول في توجيهين، التوجيه الأول ان يكون ايه الشرط الثالث اللي هو ده الثاني، اما الاولاني ان هو اشترط ان هو يقوم قائما ثم يرفع يده من القيام. ليه ما اشترط هذا الشرط وان الصلاه اصلا من اول ما فرضت على
الوجود؟ نعم، يعني تريد ان تقول تحصيل حاصل. لا، لان كان كثير من العرب خاصه اللي هو دخل في الاسلام جديد يستنكف ان يسجد بهذه الطريقه.
ما كانش بيقوم.
نعم، لدرجه ان كثير منهم كان يأبى السجود. لما قال حتى لا تعلى استي على رأسي. انت متخيل مدى الفهم عندهم؟ الانسان فينا لو سجد ايهما يكون اعلى، استه ام رأسه؟ استه. هو لا يرفض ذلك ويأبى السجود من اجل هذا، واخد بالك؟ فحكيم ابن حزم امعانا في انصياعه للحق بايعته على الا اخر الا قائما او الا من قيامه معي، حتى يخالف عادة العرب طبقا لشريعة الصلاة، ومن باب التأكيد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ماشي. التوجيه الثاني قلنا بوب من بوب على هذا التوجيه باب قبول إسلام من أسلم على شرط إيه؟ فاسد. كويس، اكتب. وهذا يحمل من باب تأليف قلبه ويشبه هذا ما حدث من بعض الصحابة لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بغير صدقة وبغير جهاد. كما بايع بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من غير صدقة ومن غير جهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويشبه هذا كما حدث من بعض الصحابة لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام غير صدقة وغير جهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: سيصدقون ويجاهدون. سيصدقون ويجاهدون، مشكل سيصدقون، شد على الصاد وشد على الدال، سيصدقون ويجاهدون. وضح يا أخوان هذا الحديث؟ ده حتى على فرض صحته، ولكن الحديث فيه انقطاع في سنده، وكما تعلمون أن الانقطاع من الأمور التي تسقط الحديث، ولكن الحديث على الراجح من أقوال أهل العلم سنده حسن، وعلى فرض صحته فتأويله كما ذكرنا عن أهل العلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. ومن أجل هذا أرجو الله يبارك فيكم، يعني الإمام أبو جعفر الطحاوي معايا سلم، الإمام أبو جعفر الطحاوي من علماء القرن الثالث، قالك معايا أحمد، معايا مشايخ من علماء القرن الثالث وأوائل الرابع، والإمام ابن رجب الحنبلي من علماء القرن الثامن، معايا شيخ سيد، ومع ذلك سبحان الله ما وقف على كلام الطحاوي. يعني الإمام ابن رجب رحمه الله ساق هذا الحديث دون أن يأتي بكلام الإمام أبو جعفر الطحاوي ولا بكلام أبو عبيد القاسم بن سلام، ويستحيل أن يقف عليهما الحافظ ابن حجر ابن رجب ولا يأتي بهما، يستحيل. وهذا الذي دائما وأبدا نقول يا أخوانا، ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما أن العلم يخفى على الكثير، يخفى وما يطلع عليه أحد لا يطلع عليه أحد. واضح يا أخوانا هذه؟ الحديث التاسع: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قبل أن نشرع في هذا الحديث، طالما احنا بدأنا في الكتابة، سأملي عليكم بعض الأمور المهمة جدا حتى تكون جاهزة بين أيدينا حينما نشرع في هذا الحديث إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بإذن الله. اكتب عندك: وقد ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات، وقد ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات، لا نعم لا، ده اللي يكتب هذا تلصقه إن شاء الله في الحديث التاسع اللي هنبدأ فيه في اللقاء القادم بإذن الله. معايا شيخ سيد؟ ها؟ معايا شعلة؟ يعني الذي يملى عليكم الآن مكانه فين؟ في الحديث التاسع اللي هو حديث: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على إيه؟ على أنبيائهم. معايا شيخ حسن؟ وقد ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات 10 حالات، 10 حالات يدور السؤال فيها بين الحرمة والكراهة. وقد ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات 10 حالات يدور السؤال فيها بين الحرمة والكراهة. يعني في حالات 10 الإنسان فيها إذا سأل في الدين يأثم ويرتكب لمحظور أو مكروه. ودايما كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الأئمة الأكابر إذا ذكروا مسألة الكراهة بيبقى المقصود منها التحريم، ولكن من شدة ورعيهم رحمة الله عليهم يخافون أن يقعوا في شيء من الكذب على الله عز وجل. كتبت يا عبد الله؟ كتبت إيه؟ الحالة الأولى: السؤال بعد أن يبلغ من العلم حاجته. السؤال بعد أن يبلغ من العلم حاجته. وضابط الحاجة هو. أن يتمكن من العلم بالعمل الذي تعلمه دون وضابط الحاجة. الحاجة الأولى يا شيخ علاء، احنا عايزين بقى نضع ضابط متى نقول ان هنا وصلت الى حاجتك من العلم، وان سألت تأثم. عايزين نضع الحاجة، ضابط الحاجة ان يتمكن من العلم، ان يتمكن من العمل، عفوا، ان يتمكن من العمل بعد ان يبلغه العلم، ان يتمكن من العمل بعد ان يبلغه العلم، يعني العلم الذي بلغه يتمكن من خلاله من العمل. فإذا سأل بعد أن تمكن من العمل فهو المحرم. مثال ذلك، فإذا سأل بعد أن يتمكن من العلم من العمل يأثم، بعد أن يتمكن من العمل يأثم. مثال ذلك، ما حدث من بني إسرائيل بعد أن أمروا بذبح البقرة، أو بعد أن أمروا بذبح بقرة، ما حدث من بني إسرائيل بعد أن أمروا بذبح بقرة، انتبهوا معايا كده. لما قال لهم نبي الله موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، علم وأمر شرعي تكليفي، طيب هذه المعلومة كافية للعمل أم لا تكفي؟ فإذا سألوا بعدها هو ده التعنت وده المحظور الشرعي. معايا مشايخ كده؟ يبقى أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم إيه حاجته. وهذا أيضا اللي هو صلب الحديث التاسع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس وقال أفي كل عام؟ طيب أنت سألت ليه؟ لأن المعلومة الأولى إن الله فرض عليكم الحج فحجوا تكفي للعمل، تكفي للعمل. فإذا سألت بعد أن وصلك من العلم حادته هو ده المحرم. ومن أجل ذلك سيأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم، بس أرجو أن تذكروني بها قاعدة عند أهل السنة، وهي متى من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال. دي قاعدة مهمة جدا، متى تسأل، من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال. معايا مشايخ؟ دي ان شاء الله هنفصلها في اللقاء القادم باذن الله. يبقى الحاله الاولى يا شيخ سيد،
الحاله الاولى السؤال بعد ان يبلغ من العلم حاجته، وضابط الحاجه هو ان يتمكن من العمل بعد ان يبلغه العلم. فاذا سال بعد ان تمكن من العمل يأثم، مثال ذلك ما حدث من بني اسرائيل بعد ان امروا بذلك.
احسنت، وضحت اخونا الجزئيه ديت. الحاله الثانيه، السؤال عما لا ينفع في الدين، السؤال عما لا ينفع في الدين. مثال ذلك كما حدث لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، من أبي، أبو يمين، هذا لا ينفع في الدين، يبقى لا يجوز السؤال عنه. الحالة الثالثة، أن يسأل من غير احتياج إليه في الوقت، أن يسأل من غير احتياج له في الوقت، وهذا خاص في بعض الأمور التي لم ينزل فيها حكم، وهذا خاص في بعض الأمور التي لم ينزل فيها حكم. مثال ذلك ما حدث من عويمر العجلاني، ما حدث من عويمر العجلاني، عويمر العجلاني لما أمر سيد بني عجلان أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر سيد بني عجلان، حد فاكر اسمه؟ اسمه ضايع مني، فاكر المرشد؟ ما هو ما فيش مذاكر، لأن كان ده حدث أسباب النزول سيأتي إن شاء الله. لما أمر سيد بني عجلان أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، عن الرجل يجد مع امرأته رجلا. نعم أحسنت يا أخي. عاصم العجلان سيد بني عجلان، جزاك الله خير يا شيخ. عن الرجل يجد مع الرجل مع امرأته رجلا، حكمه ايه؟ طيب دي قضية ما نزل فيها حكم، ومش كده وبس، وما وقعت، فكيف تسأل عن أمر لم يقع؟ هذا لا يحل، وهذا له تفصيل إن شاء الله. واضح يا إخواننا ديت؟ اكتب أيضا، وسأل رجل عمار بن ياسر عن مسألة، فقال له عمار: هل كان هذا بعد؟ فقال عمار للرجل: هل كان هذا بعد؟ يعني وقع هذا الذي تسأل عنه؟ فقال الرجل: لا. فقال عمار: دعونا حتى يكون. يعني انت بتسأل عن حاجة لم تقع، واخد بالك؟ يعني مثلا ايه، واحد يسأل رجل مات وترك ابناء، وابو الذي مات حي، هل ابناء هذا الابن يرثون في ميراث جدهم؟ اذا افتيت بالمنع او بالجواز اخطأت. ليه؟ لان الرجل ما مات، يبقى دعونا حتى يموت. ليه؟ لانه من المحتمل إذا مات الرجل أن يكون أبناء الابن الذي توفي في حياة أبي من الورثة، ومن المحتمل أن لا يكونوا من الورثة، مضبوط، ومن المحتمل أن يموتوا، يبقى كون أن تتعدل أنت في الفتوى أخطأت في ذلك. معايا مشايخ؟ فهنا سأل رجل عمار بن ياسر عن مسألة، فقاله عمار: أحدث هذا؟ قال: لا. قال: دعونا حتى يقول، يعني إذا حدث نفتيكم. واضح يا أخوانا؟ المرحلة الحالة الإيه؟ لا، الثالث ولا الرابعة؟ أرجو الله يبارك فيكم، العشرة يحفظوا عن ظهر قلب، العشرة يحفظوا عن ظهر قلب يا مشايخ. معايا يا أحمد؟ معايا يا محمد؟ نشوف. أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها. اكتب: روى أصحاب السنن بسند ضعيف، روى أصحاب السنن بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال عن صعاب المسائل وشرارها. عن صعاب المسائل وشرارها، والحديث ايه؟ عشان بس يكون مرض حال. مثال ذلك: سأل رجل عامر بن عبد الله الشعبي فقال له: يا إمام، وده كان من نظائر سعيد بن جبير، قال له: يا إمام، ما اسم عامر بن عبد الله الشعبي؟ قال له: يا إمام، ما اسم امرأة إبليس؟ فقال الشعبي: هذا فرح لم أشهده. هذا فرح لم أشهد. معي شيء؟ وسأله أيضا رجل عن حكم اللحية الكثيفة في الوضوء، عن حكم اللحية الكثيفة في الوضوء، فقال له عامر خللها بأصابعك. شو هذا النص؟ ها نعمل فيها ايه؟ خللها، ده النص الوارد، خللها بأصابعك. وسأله رجل، سأل من؟ الشعبي، عن اللحية الكثيفة في الوضوء، يعني الخفيفة مش فيها إشكال، الكثيفة ماذا أصنع بها؟ فقال لهم الإمام عامر خللها بأصابعك. فقال له الرجل أخاف ألا تبلها أصابعي، أخاف ألا تبلها أصابعي. فقال له عامر أنقعها من أول الليل، قال له عامر أنقعها، أخاف ألا تبلها أصابعي، قال أنقعها من أول الليل، بيتها في مية يعني، ماشي ماشي كده. الحالة انهدية الرابع، الحالة الخامسة، أنت لسه فانقعها، أنقعها من أول الليل، جزاك الله خير، لو إن شئت أن نملي من أول على الرأس والعين، والله والله أنقعها من أول الليل، خلاص يا شيخ؟ معايا مشايخ؟ الحالة هي السؤال عن علة الحكم في الأمور التعبدية، السؤال عن علة الحكم في الأمور التعبدية. مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت، ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت افتح قوس كده من معاذة العدوية، من معاذة امرأة اسمها معاذة، ولكن سئلت من معاذة العدوية مش في صحيح مسلم، في رواية أخرى للحديث. معايا مشايخ؟ سئلت من معاذة العدوية في القوس ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ والمراد دي بعد شرح كلمة أحرورية، والمراد هل أنت من حروراء وهي بلدة اجتمع فيها الخوارج وبدأوا يسألون عن علل الأحكام في الأمور التعبدية؟ وهي بلدة وهي بلدة تجمع فيها الخوارج وكانوا يسألون عن علل الأحكام في الأمور التعبدية، عن علل الأحكام في الأمور التعبدية. فقالت المرأة لا بل أنا سائلة، لا بل أنا سائلة. فقالت عائشة هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر هكذا كنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمر بإعادة الصوم ولا نؤمر بإعادة الصلاة إذا حاضت إحدانا. ولنؤمر بإعادة الصلاة إذا حاضت إحدانا. الحالة السادسة أن يسأل تكلفا وتنطعا وتعمقا. أن يسأل تكلفا وتنطعا وتعمقا وتعنتا. تعنت وتعمق وتكلف. مثال ذلك: جاء رجل إلى عمرو بن قيس فقال له: الرجل يخرج من المسجد فيجد الحصاة في كمه أو في ثوبه أو في جبهته أو في خفه، ما حكمها؟ الرجل يخرج من المسجد فيجد الحصى في كمه في جبهته في ثوبه في خفه، يعني بيصلي ما فيش طبعا فرش، هو بيصلي وجد حصى في كم الثوب بتاعه أو في خفه، ماذا يصنع بها؟ فقال له عمرو بن قيس: ارمي بها، ارمي بها. عمرو بن قيس: ارمي بها. فقال السائل: بلغني أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد. فقال السائل: بلغني أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد. فقال عمرو بن قيس: دعها تصيح حتى ينشق حلقها. معايا مشايخ؟ بلغني أنها تصيح حتى ينشق حلقها حتى ترد إلى المسجد. فقال: دعها تصيح حتى ينشق حلقه. فقال السائل: أولها حلق؟ فقال: فمن أين تصيح؟ ما هي شغلنا كلها إيه؟ تنطع كله؟ خلاص بقى يبقى خلنا في تنطع. قال: أرمي بها. فقال السائل: بلغني، وده هنا موضع التنطع ده، أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد. فعمر بن قيس قالوا له: دعها تصيح حتى ينشق حلقها. فقال: أولها حلق؟ قال: فمن أين تصيح؟ مثال آخر: وسأل رجل أبا حنيفة فقال: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر لأغتسل، فإلى أي جهة أتوجه؟ أإلى القبلة؟ ودخلت النهر لأغتسل، فإلى أي جهة أتوجه؟ أإلى القبلة؟ فقال له أبو حنيفة: إلى جهة ثيابك خشية أن يسرق. فقال أبو حنيفة: إلى جهة ثيابك خشية أن يسرق. وسأل رجل أن يسرق وسأل رجل الشعبي عن حك المحرم لبدنه، حك اللي هو الهرش يعني، واحد محرم بحج أو عمرة أيجوز له أن يحك بدنه أم لا؟ عن حك المحرم لبدنه أيجوز؟ قال عامر الشعبي نعم. شو بقى التمطع جاي فين؟ فقال له الرجل كم مقداره عندكم، كم مقداره عندكم يعني أهرش لحد فين؟ فقال عامر بن عبد الله الشعبي حتى يبدو العظم. ماشي؟ كم مقداره عندكم، كم مقداره عندكم؟ قال حتى يبدو العظم. أهرش بقى لحد ما طلع عظم. دي الحالة هي؟ عندكم إيه؟ السؤال الحالة السابعة. نريد أن ننتهي أخوانا من العشرة. السؤال لمعارضة الكتاب والسنة بالرأي وبالعقل. السؤال لمعارضة الكتاب والسنة بالرأي وبالعقل. مثال ذلك يعني هو بيسأل في الدين، ولكن الغرض إيه؟ يعارض الشرع بالرأي. هذا مش سؤال يتعلم، ده هو أراد أن يعارض الكتاب والسنة بالرأي وبالعقل، ده محرم. مثال ذلك ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن محمد ابن خازم الضرير، أن محمد ابن خازم الضرير أبو معاوية، كنيته أبو معاوية، حدث في مجلس هارون الرشيد، حدث في مجلس هارون الرشيد بحديث احتد آدم وموسى، حدث في مجلس هارون الرشيد بحديث احتد آدم وموسى، فسأل رجل فقال يا أبا معاوية أين ومتى التقيا؟ فقال أين يا أبا معاوية أين ومتى التقيا؟ أين ومتى التقيا؟ يبقى أنا بيسأل ولا بيسألش؟ بيسأل، ولكن الغرض إيه؟ معارضة الكتاب والسنة بالرأي وبالعقل، لأن نبي الله آدم أول المخلوقات، ونبي الله موسى من المتأخرين، والحديث بيقول احتد آدم وموسى فقال موسى وقال آدم، يبقى فيه لقاء وفيه حديث وحوار. فالسائل قال يا أبا معاوية، يا أبا معاوية أين ومتى التقيا؟ اكتب عندك. فغضب هارون وقال يا غلام النطع والسيف. هارون وقال يا غلام النطع والسيف، زنديق يطعن في حديث رسول الله، زنديق يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يا اخواننا ما الغرض من السؤال؟ ها؟ معارضة الكتاب والسنة بالرأي. الحالة الثامنة السؤال عن المتشابهات. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ضابط المتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه. المتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه. وكذلك من المتشابه أيضا الأخذ بظاهر بعض الألفاظ، الأخذ بظاهر بعض الألفاظ دون اعتبار للمراد منها، دون اعتبار للمراد منها بحسب تفسير السلف. بحسب تفسير السلف. دي كم يخونا الحالة التاسعة، السؤال عما شجر بين السلف الصالح كموقعة الجمل وموقعة صفين، عما شجر بين السلف الصالح كالسؤال عن موقعة الجمل وموقعة صفين. سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال صفين فقال، سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي، تلك دماء كف الله عنها يدي، تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن ألطخ بها لساني، فلا أحب أن ألطخ بها لساني. الحالة العاشرة، السؤال للامتحان والغلبة والإفحام، السؤال للامتحان والغلبة والإفحام، وهو ما يسميه بعض العلماء التنمر بالعلم، وهو ما يسميه بعض العلماء التنمر بالعلم. كأن يسأل الرجل ليمتحن من يسأله، أو يسبب له إحراجا أمام الناس، ليمتحن من يسألهم. روى الطبراني عن ابن عباس ليسبب له إحراجا بين الناس. روى الإمام الطبراني من حديث ابن عباس قال ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة، ما سألوه إلا عن 13 مسألة. انتهى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب.